بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فما زال المصنف المنذري رحمة الله عليه يسرد الأحاديث تحت كتاب الإخلاص، ويبين ثمار وآثار الإخلاص من خلال هذا الاستنباط العجيب، ومن خلال هذا الانتقاء لهذه الأحاديث التي تتضمن الفوائد الكثيرة والعوائد الأثيرة والبركات المتتابعة لهذا الإخلاص. وقد ذكرنا جملة طيبة من الآثار المستنبطة من هذه الأحاديث الشريفة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد كانت النية متجهة هذه الليلة لمناقشتكم في بعض الآثار ومعرفة مدى حفظكم لها، لكن يظهر أن الليلة درسنا سيكون قصيرا، ولذلك نرجئ هذا للدرس القادم، وهذا أيضا يتيح لكم الفرصة للمراجعة. يقول رحمه الله تعالى، ويقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما يبعث الناس على نياتهم. رواه ابن ماجة بإسناد حسن، ورواه أيضا من حديث جابر على إنه قال إلا أنه قال: يحشر الناس، يحشر الناس. هذا الحديث العظيم أيضا يشير إلى عظيم الإخلاص وكبير قدره عند الله جل وعلا، وأن الناس يوم القيامة يبعثون على نياتهم، يبعثون على نياتهم. فمن كان من أهل النية الصافية الصالحة ومن أهل الإخلاص بعث مع أهل الإخلاص، ومن كان غير ذلك حشر معهم، حشر معهم. ولما كان المنافقون يشابهون أهل الإسلام في الظاهر، إلا أنهم يتميزون عنهم في الباطن، ولذلك يميزهم الله جل وعلا يوم القيامة، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. والمقصود بأن أهل الإيمان يتميزون بنياتهم الصالح. ولا يخفاكم بأن المنافقين كانوا يشهدون الصلاة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ربما شهدوا المشاهد، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يجري عليهم أحكام الإسلام الظاهرة، لكن يوم القيامة يبعث الناس على نياتهم. وأيضا يمكن أن يقال وجه آخر، أن الناس يبعثون يوم القيامة على قدر نياتهم، على قدر نياتهم، لأن الناس درجات يوم الجنة. ولذلك في المحشر العظيم حينما يجعل الله جل وعلا الشمس على رؤوس العباد قدر ميل، من الناس من يلجمه العرق إلجاما، ومنهم من يكون إلى حقويه، وهكذا كما لا يخفى عليكم. وهذا دليل على أن الناس يختلفون يوم القيامة، فإما أن يكون بعثهم على نياتهم بعث حال، وإما أن يكون بعث وصف، وإما أن يكون بعث قدر، بعث قدر. وهذا فيه بشارة لأهل الإيمان الذين يموتون على الإخلاص أنهم يبعثون على نياتهم. ولذلك قد يموت مسلم في ظهراني المشركين، وربما يدفن في مقابرهم، وحينما يبعث لا يبعث ويحشر معهم، لا، وإنما يبعث ويحشر مع المؤمنين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما يبعث الناس على نياتهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، وأشار بأصابعه إلى صدره وأعمالكم. رواه مسلم. رواه مسلم. وجاء طبعا في لفظ: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، هذا في لفظ آخر: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم. هذا الحديث العظيم يشير إلى محل نظر الرب جل وعلا، وأن محل نظر الرب هو قلب العبد، هو قلب العبد. هذا القلب الذي يمثل ملك الأعضاء ومتصرف الأعضاء، بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهو القلب، أو ألا وهي القلب وهو القلب. فالقلب ملك الأعضاء ومتصرف الأعضاء، وهو محل الإيمان. قال جل وعلا: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، وكان يشير إلى صدره 3 مرات. والعلماء حينما يعرفون الإيمان ماذا يقولون؟ قول باللسان واعتقاد بالجنان، يعني القلب، وعمل بالجوارح والأركان. وعمل القلب هو الأصل، عمل القلب هو الأصل. ولذلك المؤمن يطابق قوله وفعله يطابق قلبه، بخلاف المنافق. فالمنافق يقول بلسانه ما ليس في قلبه، فهو يبطن الكفر، يبطن الكفر ويظهر الإسلام. وهنا تأتي أهمية العناية بالقلب، تأتي أهمية العناية بالقلب. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر، وهو الصادق المصدوق، أن الله تعالى لا ينظر إلى الصور ولا إلى الأشكال ولا إلى الألوان ولا إلى الأموال، وإنما محل نظر الرب ما هو؟ القلب، القلب. لذلك الله جل وعلا ينظر إلى القلب. فإذا كان القلب محل نظر الرب جل وعلا، فجدير بالمؤمن أن يعتني بقلبه عناية تفوق كل عناية. والواقع وللأسف الشديد أن أغلب الناس عنايتهم بالمظاهر أكثر من المخابر، وعنايتهم بالقوالب أكثر من القلوب، وعنايتهم بالأشكال والأجداث أكثر من عنايتهم بالصدور. نسأل الله يعافينا وإياكم جميعا. والقلب للأسف الشديد كثير من الناس يهمله إهمالا حتى يضرب عليه بالران، عافانا الله وإياكم. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم كما في الرواية الأخرى، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، قلوبكم وأعمالكم. والمقصود هنا نظر الرب إلى القلب، والقلب هو محل النية. تعرفون النيات من أعمال إيش؟ القلوب، وليست من أعمال الجوارح. النية هي عزم القلب على فعل الشيء أو تركه، ولذلك من أعمال القلوب. فالله جل وعلا ينظر إلى نيتك، ولذلك يكون المسلم حذر من أن يستبطن النية السيئة، أو أن يستودع قلبه نية فاسدة. فالله جل وعلا ينظر إلى هذه القلوب ويعلمها سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا لا تخفى عليه من عباده خافية، يرى كلام، يسمع كلامنا ويرى حالنا، ويعلم سرنا ونجوانا، يعلم السر وأخفى، حتى خلجات الصدور، خفايا الضمائر يعلمها الله جل وعلا. وهذا يدفع المؤمن إلى ماذا؟ إلى تزكية نفسه وتنقيتها من شوائب النيات الفاسدة والإرادات الخبيثة، ويجعل قلبه خالصا لله سبحانه وتعالى. وينبغي أن يكون اهتمام العبد بقلبه يفوق كل اهتمام، لأنه هو محل نظر الرب جل وعلا. وحينما أقول هذا الكلام لا يفهم أن الإنسان يترك مظهره من حيث التجمل والتزين والتنظف كما يفهم من لا فقه له، لا، وإنما المقصد هنا بأن الله تعالى ينظر إلى النيات، ينظر إلى القلوب، فإذا صلحت القلوب صلحت الجوارح وصلحت الأعمال، صلحت الجوارح وصلحت الأعمال. وأشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى صدره يشير إلى محل نظر الرب، والمقصود بالصدر هنا القلب، لأن القلب محله في الصدر، فيشير إلى صدره يعني إلى قلبه، لأن الله جل وعلا يقول لهم قلوب لا يفقهون بها، ويقول جل وعلا لهم قلوب لا يعقلون بها، فالمقصود بأن القلب هو محل العقل، القلب محل العقل ومحل الفقه، ولذلك يجب على الإنسان أن يهتم بمخبره وبقلبه، والقلب يتقلب على الإنسان. قال الأول: ما سمي القلب إلا من تقلبه فاحذر على القلب من قلب وتقليب. والواقع أن للإنسان صورتان: صورة ظاهرة وصورة باطنة، صورة ظاهرة وصورة باطنة. أما الصورة الظاهرة فهذه الأشباح والجثامين والصور، هذه الصورة الظاهرة، صورة الإنسان، وهذا مطلوب شرعا أن يكون الإنسان متجملا متزينا متنظفا. فقد جاء في الحديث الصحيح: إن الله جميل يحب الجمال. وجاء وكان النبي عليه الصلاة والسلام كان يتجمل عليه الصلاة والسلام من خلال استعمال، من خلال الاغتسال، استعمال السواك، ترجيل الشعر، اتخاذ الطيب، لبس أحسن الثياب، أجمل الثياب، أجمل البرد كان يلبسها عليه الصلاة والسلام. وهذه صورة ظاهرة. الصورة الظاهرة هذه نهايتها التراب، نهايتها التراب. يقول جل وعلا: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. أما الصورة الباطنة فهي صورة القلب، صورة القلب، وهي التي محل نظر الرب جل وعلا وتقدس. فكم من دميم الخلقة، كم من دميم الخلقة لا يؤبه له، لا يؤبه له في جنة، في 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 الجنة. وكم من جميل الصورة بهي الطلعة يؤبه له ويلتفت إليه ولكنه من أهل النار، نسأل الله العافية والسلام. فلم ينفعه هذا الجمال والبهاء والطلة وهذا النعيم أبدا، ما ينفعه يوم القيامة. ولذلك ماذا يقول الكفار في النار؟ وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. نسمع أو نعقل، العقل وين؟ في القلب، العقل في القلب. اهتم بقلبك أيها الإنسان. ولذلك هذه المسألة مهمة جدا، يعني قضية الالتفات إلى القلب. النبي عليه الصلاة والسلام قد سبق أن ذكرنا، قال فيما يروى عنه: رب أشعث أغبر، مدفوع بالأبواب، ذو طمرين، لو أقسم على الله لأبره. وجاء أيضا في الحديث الصحيح حديث الطفل الذي تكلم في المهد حينما كان في حجر أمه، فمر رجل عليه أبهة عظمة واضح عليه من أهل الدنيا، فقالت أمه: اللهم اجعل ابني مثل هذا. فترك ثدي أمه وقال: اللهم لا تجعلني مثله، أو كلمة نحوها. فتعجبت الأم. ثم مرت امرأة يضربونها ويقولون لها: سرقتي، زنيتي. قالت: اللهم لا تجعل ابني مثلها. فترك ثدي أمي وقال: اللهم اجعلني مثلها، اللهم اجعلني مثلها. لاحظ الفرق بين الحالتين. هذه مظلومة وضعيفة وفقيرة، ويضربها الناس والأوباش والصبيان والمجانين، والناس يحرضونهم عليها، ولكنها عند الله لها مكانة، بخلاف الأول الذي حاز الدنيا ليس له مكانة عند الله. وقد مر رجل والنبي عليه الصلاة والسلام جالس، قال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: هذا رجل حري إن تكلم أن يسمع، وإن شفع أن يشفع، وإن خطب أن يزوج. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام. ثم مر آخر فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: هذا حري إن تكلم أن لا يسمع، وإن شفع أن لا يشفع، وإن خطب أن لا يزوج، يعني ما له قيمة في الدنيا. فبين النبي عليه الصلاة والسلام ما بين الرجلين عند الله، وإن بينهما لأبعد ما بين السماء والأرض، هذا الضعيف المسكين. إذن القضية قضية إيش؟ قلوب وليست قوالب، قضية مخابر وليست مظاهر. فالمسلم إذا اهتم بمخبره بمخبره ظهر ذلك على جوارحه، فهذا الذي يجب على الإنسان. ولأجل هذا اهتمامات الناس الآن أغلبها في الدنيا، اهتمام أغلب الناس الآن اهتماماتهم بالشكليات بالمظاهر، وأهملوا القلوب حتى خربت. نسأل الله أن يصلح فساد قلوبنا. وعن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ثلاث أقسم عليهن. هذه من الأحاديث التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يقسم عليها. وهل يحتاج النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يقسم؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه الصادق المصدوق، يقول جل وعلا: والذي جاء بالصدق وصدق به. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن أحد أبدا يشك في كلامه، كلامه الصدق. يقول عبد الله بن مسعود: حدثني الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد لفت الانتباه إلى أهمية هذا الأمر والتأكيد عليه، ولذلك ماذا قال بعده؟ قال: وأحدثكم حديثا فاحفظوه، ثلاث أقسم عليهن، أقسم عليهن. وكان أكثر قسم النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده. كان أكثر قسمه: والذي نفسي بيده، وأحدثكم حديثا فاحفظوه. ما نقص مال عبد من صدقه. الله أكبر، هذه الوصية الأولى. ما نقص مال عبد من صدقه، فمن تصدق فإن ماله وإن كان ينقص بالنظر الظاهر، لكن الله تعالى يربيه وينميه ويكثره. يقول الله جل وعلا: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يقول جل وعلا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبولة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما تصدق أحد بصدقة إلا أخذها الرحمن بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوه، وفي لفظ فصيلة. والمقصود بأن الصدقات هذه لا تنقص أبدا، لا تنقص، فإن الله تعالى يباركها في الدنيا ويحفظ لصاحبها الأجر يوم القيامة. ما نقص مال عبد من صدق. ولما كانت هذه اللفظة ليست مرادة في موضوعنا، نؤجل الكلام فيها إن شاء الله في محله وستأتي. ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا. ما صبر عبد أو ما ظلم عبد مظلمة. والمظالم كثيرة، مظالم في الأموال، في الأبدان، في الأبشار، في الوظائف، في كذا، اعتداء عدو. ما ظلم عبد مظلمة ثم صبر عليه، احتسب الأجر عند الله عز وجل، إلا زاده الله جل وعلا عز. وهذا لا يعني أن الإنسان يعرض، المسلم يعرض نفسه للذل والمهانة، لا. يقول جل وعلا في كتابه العزيز، يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. طبعا هذه الآية سيقت في بيان أن المسلم يتذلل لجنس من الناس دون الآخرين، يعني يوطئ كنفه ويتذلل له وهم الوالدين، لكن مع الآخرين عزيز المسلم. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. قل جل وعلا: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. والإسلام كما قال الشافعي رحمة الله عليه: يعلو ولا يعلى عليه. الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. والمقصود أن من صبر على مظلمة لله، يعني احتساب الأجر من الله عز وجل، يعوضه الله جل وعلا بالعز، فالله عز وجل يعوضه بالعز في الدنيا ويوم القيامة. وأما من اقتص فقد انتصف، من اقتص فقد انتصف، فليس له في الآخرة شيء من هذا العز ولا من هذا الأجر، لأنه ماذا؟ انتصر. فإذا انتصر وأخذ حقه فقد انتصف. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. والمقصود بالمسألة هنا مسألة الأموال وليس مسألة العلم. أما العلم فكلما أكثرت منه ومن السؤال بالضوابط الشرعية والقواعد المرعية فهو خير لك. يقول جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والمقصود هنا مسألة الأموال، وهي احتراف الكدية، يسمونها الشحادة، التسول. ها، هذا الذي إذا فتح الإنسان على نفسه هذا الباب فتح الله عز وجل عليه باب فقر. وهذا والله مجرب، والله مجرب. أناس رأيناهم بأعيننا وعايشناهم فتحوا على أنفسهم، كان عندهم الكفاية، بل بعضهم أغنياء فما رضي، ففتح على نفسه باب مسألة، باب مسألة، ففتح الله عز وجل عليه باب فقر وباب ذلة، نسأل الله السلام والعافية. وهذا الجنس من الناس الذين أغناهم الله ولم يرضوا، هؤلاء عيونهم لا تمتلئ، وكلما أعطوا قالوا هل من مزيد، كلما أعطوا قالوا هل من مزيد. ولذلك المسألة هذه تأتي يوم القيامة خدوش في وجه صاحبها، خدوش في وجه صاحبه. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من المسألة: إلا لفقير أو مسكين، إلا لفقير أو مسكين. فلما جاءه رجلان يسألانه صعد فيهما النظر وصوب، يعني نظر من أعلى إلى أسفل، وجدهما جلدين قويين، فقال: إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي، لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي. ولذلك يبعث هذا المتآكل، هذا يبعث هذا الذي يتكثر المال من خلال السؤال وليس في وجهه مزعة لحم. قال بعض أهل العلم: الحديث على ظاهره، يعني ينزع الله جل وعلا اللحم من وجهه. لماذا؟ الآن العام وش يقولون؟ يقولون إيش؟ بذل ماء وجهه، أو طيح وجهه، طيح وجهه، أطاح وجهه، أو والعياذ بالله كذا، العامة يقولون. هو صحيح، ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن الحديث على ظاهره، وأن وجهه ورأسه يبعث هيكل عظمي، يعرف الناس بأن هذا الذي بذل ماء وجهه من غير حاجة ولا ضرورة هكذا يعاقبه الله من جنس عمله. قال: أو كلمة نحوها. وأحدثكم حديثا، هذا هو الشاهد. الآن بدأ بذكر النيات والأعمال، النيات والإخلاص. وأحدثكم حديثا فاحفظوه. فكرر النبي عليه الصلاة والسلام التأكيد. لماذا؟ لأن الحديث فيه طول، والنبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، أوتي جوامع الكلم. فلما كان الحديث وكان الحال يناسب الاستطراد والذكر، لأنها وصية ثمينة وغالية، كرر النبي عليه الصلاة والسلام التأكيد. وهذا أسلوب نبوي، ويستعمله الخطيب، يستعمله المعلم، يستعمله الواعظ. فإذا أطال في خطبته أو في حديثه أو أطال في كلامه، فحتى لا يدخل السآمة على الناس والملل، يعيد مثل هذا الكلام لأجل أن يتنبه الناس، ويحصل هناك اتصال بينه وبينهم، لأن كلما طالت الفترة الزمنية كلما حصل ملل وانقطاع بين المستمع وبين الملقي. قال: وأحدثكم حديثا فاحفظوه. إنما الدنيا لأربعة نفر، يعني أحوال الناس أو الناس في هذه الدنيا على أربعة أحوال. عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهو بأفضل المنازل، جعلنا الله وإياكم منهم. هذا النوع من الناس عبد رزقه الله جل وعلا نعمتين: النعمة الأولى نعمة المال، والنعمة الثانية نعمة العلم، نعمة العلم، العلم الشرعي، فهو يتقي فيه ربه، يعني يتقي في هذا المال ربه جل وعلا. وتقوى الله جل وعلا في هذا المال تكون في ماذا؟ في أداء الزكاة طبعا، وإن كان كرر قال ويعلم لله في حق أداء الزكاة، الصدقات، القيام بالواجب، حقوق الواجب المالية، حق الوالدين، حق الزوجة، حق الأولاد، حق من التزم الإنفاق عليهم، حق البهائم التي عنده، حتى البهائم لها حق أيضا. يتقي الله عز وجل في هذا المال من أين أخذه وفيما أنفقه، لأنه سيسأل يوم القيامة، فلا يأخذه إلا من حله ولا ينفقه إلا في أمر حلال، يتقي ربه جل وعلا. ويصل فيه رحمة، لاحظ، يصل فيه رحمة، لأن صلة الرحم الفقراء فيها مصلحتان، المصلحة الأولى صلة والثاني صدقة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام دائما يقول واجعلها في الأقربين، كما في حديث أبي طلحة وكذلك عمر بن الخطاب لما أوقف أسهما له في خيبر قال اجعلها في الأقربين، وقال لأبي طلحة اجعلها في الأقربين. ولذلك مهم جدا أن يلتفت الإنسان إلى رحمه الفقراء والمساكين والمحتاجين والمسحوقين، لأن بعض الناس قد يصيبه حسد، ينبض عرق الحسد في صدره تجاه أقاربه ولا يلتفت إليهم، وإنما يلتفت إلى الأبعدين. لا، التفت إلى أقاربك وإلى يعني عشيرتك من حيث الصدقات والزكوات، حيث المساعدات وغير ذلك من الأمور، فإن لك فيها الأجر العظيم. قال ويعلم لله في حق، ذكرت الحقوق الواجبة التي أوجبها الله عز وجل من الحج وغير ذلك مما يجب عليه ومما يجب لله سبحانه وتعالى من الزكاة وغيرها. قال فهذا بأفضل المنازل، يا لها من منزلة، رجل أعطاه الله عز وجل علم ومال، علم ومال، فهو هذا المال يسخره في طاعة الله، يؤدي الحقوق والواجبات ويتصدق ويأخذ هذا المال من حله ويضعه في طريقه. ولذلك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم المال الصالح للرجل الصالح، نعم المال الصالح للرجل الصالح، لكن هذا المال الله عز وجل أنعم عليه على هذا الرجل بنعمة العلم، العلم الشرعي، وإلا تخبط فيه خبط عشواء، وإلا تخبط فيه خبط عشواء. فهذا العلم هو المؤطر لعملية الصرف ولعملية لعملية الأخذ ولعملية الإنفاق، عملية الإنفاق. قال رحمه، قال عليه الصلاة والسلام وعبد رزقه الله علما، لاحظ هذا النوع الثاني، رزقه الله علما يعني علما شرعيا، ولم يرزقه مالا، ولم يرزقه مالا، وأظن أغلب الموجودين من هذا الجنس، ها، والله أعلم. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، حطها بين قوسين، هذه حط تحتها خط، فهو صادق النية، هذا هو الشاهد، صادق النية، عنده نية طيبة صالحة، فهو صادق النية، يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، يتمنى لو كان له مال لعمل بعمل فلان. من هو فلان؟ صاحب الحالة الأولى، صاحب الحالة الأولى الذي ينفق، يقول ليت، يعني يا ليت، ليت أو كذا عندي مال لعملت بعمل فلان. قال فهو بنيته، يعني يؤجر على نيته، فأجرهما سواء. الله أكبر، شوفوا أثر النية كيف الله عز وجل جعله مثل أجر من أنفق. لماذا؟ لأن ذاك عنده علم ومال فأنفق ماله بطرق شرعية، وهذا رزقه الله علما فهو يتمنى لو كان عنده مثل مال فلان حتى ينفق في سبيل الله، فالله جل وعلا جعلهما في الأجر سواء. ثم قال وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، ولم يرزقه علما، يخبط في ماله بغير علم ولا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله في حقا، فهو بأخبث المنازل، أعاذنا الله وإياكم من هذا الجنس، عبد رزقه الله مالا، وهذا هو الغالب، نسأل الله السلام والعافية. الله عز وجل يقول وما بكم من نعمة فمن الله، قل جل وعلا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قارون ماذا قال؟ قال إنما أوتيته على علم عندي، علم، يقول أنا سبب هذا المال، ذكائي ولو ذعيتي وفطنتي ودهائي وتخطيطي لكسب المال وكذا، فخسفنا به وبداره الأرض، هذه كانت نهايته. ولذلك ربنا جل وعلا هو الرزاق، قال سبحانه وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وربنا جل وعلا ماذا يقول؟ يقول وأنفقوا من مال الله الذي آتاكم، المال مال الله عز وجل، وملكك يا ابن آدم على هذا المال ملك ناقص، ملك ناقص، لأنه إما أن يزول عنك أو تزول عنه، هذا هو حال الإنسان مع الأموال. رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، حرم العلم، وهذا يدلنا على فضل العلم. ولذلك في قصة قارون افترق الناس على فريقين، فخرج على قومه في زينته، فانقسم الناس قسمين إلى هذا الظهور، قال الذين يريدون الحياة الدنيا إيش؟ يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، هذا نظرهم إيش؟ سفلي طيني دنيوي أرضي، هذا النظر الأرضي السفلي، نظرهم عند أقدامهم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالح، هذا النظر السماوي، هذا النظر السامي العالي، هذا النظر الأخروي، عرفوا بأن هذه بهرجة وهذا زيف وهذا مجرد لحظات ويزول عنها. ولذلك دائما من يرزقه الله العلم يوفق ويسدد، فهو يفسر الأشياء تفسير صحيح دائما، كل شيء يفسره تفسير صحيح، ودائما تجده واقف على قمة الحقيقة، كل شيء في الأموال في الكذا في كذا تجده يقف على قمة الحقيقة. يخبط في ماله، الخبط هذا هو التقلب يعني، وذلك يقولون ناقة، يقول لا تخبط خبط عشواء، العشواء هي الناقة التي في عينها عمش أو كذا، يعني تدوس هنا وتدوس هنا وتأكل كذا. ولذلك مثل ما قال أظن زهير بن أبي سلمة رأيت المنايا خبط عشواء من تصب ها ومن تمته ومن تخطره يعمر فيهرم. طبعا هو ليس بصحيح، المنايا ما تخبط خبط عشواء، لكل أجل كتاب، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل شيء، كل إنسان كتب رزقه وأجله، شقي أو سعيد. يخبط في ماله يعني مرة يصيب ومرة يخيب، مرة صحيح ومرة غلط، هذا المعنى. بغير علم يأخذه من حرام ومن حلال، يخلط عملا صالحا وآخر سيئا، ولا يتقي فيه ربه، يعني يستعمل هذا المال استعمالا محرما، ولا يصل فيه رحمه، فيه بخل وشح، ولا يعلم لله فيه حقا، يمنع الزكاة والصدقات وغيرها مما أوجب الله، فهو بأخبث المنازل نعوذ بالله. لاحظ الرابع عافانا الله وإياكم، شوفوا أثر النية والعياذ بالله الحسنة قبل قليل، كيف أن الله تعالى أعطى عبدا أجر من رزق علما ومالا فهو يتقي فيه ربه، وهو لم يكن عنده مال وما أنفق وما تعب، لكن هذه النية التي اطلع الله عليها في قلب هذا العبد وعلم صدق نيته وصلاح طويته وزكاء سريرته، فعوضه الله عز وجل خيرا عظيما. لكن خبيث النية وفاسد الطوية، انظر ماذا يقول، يقول النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الجنس وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما، ما رزق لا مال ولا علم، فهو يقول لو أن لي مالا لعملت به بعمل فلان. فلان من هو؟ آخر مذكور، الجنس الثالث، الجنس الذي ذكره في الحديث وهو رقم 3، قال لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، يعني السيء، فهو بنيته فوزرهما سواء. يقول لو عندي فلوس كان شربت الخمر أو زنيت أو لعبت القمار أو سافرت لأجل المعصية أو فعلت وفعلت وفعلت أو تكبرت على الناس مثلا، فهو وإياه في الوزر سواء، نعوذ بالله. هذا الحديث رواه أحمد والترمذي واللفظ له، وقال حديث حسن صحيح. ورواه ابن ماجه ولفظه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل هذه الأمة كمثل أربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في ماله، وهذا يفسر الحديث تفسير دقيق، يعمل بعلمه في ماله ينفقه في حقه، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا وهو يقول لو كان لي مثل هذا عملت فيه بمثل الذي يعمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله ينفقه في غير حقه، ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما وهو يقول لو كان لي مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهما في الوزر سواء. وعن ابن عباس رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال فيما يرويه عن ربه عز وجل، قلنا لكم إيش معنى هذا الحديث؟ حديث قدسي: إن الله كتب الحسنات والسيئات، كتب يعني قدر وأثاب في هذا الحديث، قدر وأثاب، فالله جل وعلا قدر وقضى وأثاب، كتب الحسنات وأثاب عليها يعني كتب ثوابها، وكتب السيئات وبين الوزر. إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك في كتابه، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. من هم، الهم ليس هو حديث النفس، الهم ليس هو حديث النفس، وإنما هي درجة يترجح فيها قصد أم الفعل، وإن لم يفعل هم قصد وعزم لكنه لم يفعل. أما حديث النفس فهذا لا يؤجر عليه الإنسان ولا يعاقب، ولذلك قال جل وعلا: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. لما نزلت هذه الآية جث الصحابة على الركب وقالوا: يا رسول الله نزلت قاصمة الظهر. قال: وما ذاك؟ فتلوا الآية. قال: ما تقولون؟ قالوا: سمعنا وأطعنا. فأنزل الله جل وعلا قوله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فجاء الفرج من الله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. الآيات. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها. هذا يسمى إيش؟ حديث نفس. إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها، هذه يسمونها الواردات، يطوف بالإنسان وارد أو خاطر في نفسه، هذا لا يؤاخذ عليه. إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل، فإذا تكلم عوقب وإذا عمل عوقب. لماذا؟ لأنه انتقل من كونه حديث نفس إلى عمل، إلى عمل. هنا المقصود بالهم هو قصد وعزم وترجح الآن العمل ولو لم يعمل. فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. الله أكبر، شوف النية الطيبة ماذا تفعل. كل من هم بحسنة ولكنه ما عملها فإن الله تعالى يكتبها له حسنة كاملة، فإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. هم بها ثم عملها، يعني الآن يؤجر أجرين، الأجر الأول على الهم الأول على النية الأولى، والأجر الثاني على المضاعفة على العمل، العمل الذي ضاعفه الله عز وجل. ولذلك يقول ربنا جل وعلا: من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. ولذلك من جاء بالحسنة فله خير منها. طيب هذا الخير وين مفسر؟ في نصوص أخرى، في نصوص أخرى وأيضا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن الله فإذا عمل كتبها الله عنده 10 حسنات تضاعف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده 10 حسنات كاملة. رجل هم بفعل سيئة، هم بسرقة، هم بأي كبيرة من الكبائر، بأي عمل من الأعمال المحرمة، لكنه ما عملها، تركها لله عز وجل، فإن الله تعالى يثيبه على هذا الترك ويثيبه على هذا التراجع، وذلك بكتابته 10 حسنات كاملة، 10 حسنات كاملة لما تركها. وإن هو عملها، وإن هو هم بها فعملها، كتبها الله 1 سيئة زاد في رواية أو محاها، ولا يهلك على الله إلا هالك. الله أكبر، انظر إلى فضل الله عز وجل. لما كانت السيئات في بني آدم أكثر من الحسنات، ربنا جل وعلا فتح لأبوابه هذه الأبواب العظيمة من مضاعفة الأجور ورفعة الدرجات، فحسنة بعشر أمثالها وسيئة بحالها. فضل من؟ فضل الله، فضل الله جل وعلا. الحسنة بحالها، السيئة بحالها، والحسنة بعشر أمثالها، فلله الحمد والمن. ولذلك حتى لو لم يعمل الإنسان، مجرد همه بالحسنة يكتبها الله جل وعلا له 10 حسنات كاملة. وانظر إلى التعبير الدقيق في هذا الحديث، كيف أن الله جل وعلا يتحبب إلى عباده سبحانه وتعالى. لما جاء ذكر الحسنة قال: كتبها الله عنده. الله أكبر، لما يقول لك وجيه يعني موضوعك عندي، هذا دلالة على أمر عظيم، وأن أنك محل تقدير عنده، ومحل احترام عنده، ومحل ثقة. كتبها الله عنده 10 حسنات، وأيضا الأولى كتبها الله عنده 10 حسنات كاملة، وقال أيضا كاملة يعني غير منقوصة، غير منقوصة. لكن لما جاء العبد إلى، لما جاء هم العبد بالسيئة، ماذا قال الله جل وعلا؟ قال: كتبها الله، ما قال عنده. الله أكبر، أي أدب هذا، أي أدب! ما قال الله عز وجل كتبها عنده، قال: كتبها سيئة، كتبها الله سيئة واحدة، ولم يقل سيئة كاملة، لأن هذه السيئة معروضة تحت مشيئة الله، كما جاءت الرواية الأخرى وهي الزيادة: أو محاها ولا يهلك على الله هالك. إما أن يمحوها الله عز وجل، والله ذو الفضل العظيم وهو عفو يحب العفو، أو يبقيها سيئة، سيئة واحد. نسأل الله تعالى الكريم من فضله. ولذلك يا إخواني هذا الحديث العظيم يدل على أن العبد إذا هم بفعل الحسنات وترجح له القصد ولم يعمل، فالله تعالى يثيبه. ولذلك الآن بعض الناس كما قال جل وعلا: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. الله أكبر، من خرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله، نيته طيبة إلى الله ورسوله، ثم أدركه الموت قبل أن يصل إلى مرامه ومقصوده وغايته، وقع أجره على الله سبحانه وتعالى، وقع أجره على الله سبحانه وتعالى. وهذا فضل الله عز وجل، والله ذو الفضل العظيم. وهذا يشير إلى ماذا، أو يدعو إلى ماذا؟ وهذا يجعل المسلم دائما يحمل النية الطيبة، يحمل النية الصالحة، يحمل القصد الحسن، ينوي دائما الخير وفعل الخير، دائما ينوي فعل الخير ويقصد الخير، هذا كله يؤجر عليه من حيث لا يشعر، من حيث لا يشعر. ولذلك هذا الحديث العظيم عندنا أحوال بالنسبة لمن هم بحسنة ومن هم بسيئة. ولكون الوقت كما وعدتكم اليوم بأنه نكتفي بهذا القدر، إن شاء الله في بداية الدرس القادم أسرد لكم الأحوال الأربعة أو الخمسة فيما يتعلق بمن هم بحسنة، وأسرد لكم أيضا الأحوال التي تكون لمن هم بسيئة فيعاقب على سيئة واحدة أو لا يعاقب على شيء منها. بارك الله لي ولكم ووفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.